بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، ما زال حديثنا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وحوله ومدده حول التعليقات على فقرات هذه الرسالة المباركة من رسائل أهل السنة والجماعة، وهي الموسومة بأصول السنة لإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد ابن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا أيها الأحبة في اللقاء السابق قد وقفنا عند قضية الإيمان ومسألة الإيمان، وقلنا بأنها مسألة عظيمة جدا، جليلة القدر، عظيمة النفع، وبينا منهج أهل السنة والجماعة بما لا لبس فيه ولا غموض إن شاء الله تبارك وتعالى في مسمى الإيمان، وأن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، أو هو قول وعمل، أو هو قول وعمل ونية، أو هو قول وعمل ونية وسنة. وأوضحنا لحضراتكم المقصود من ذلك كله، وبينا أن هناك فرقا خالفت أهل السنة والجماعة في الإيمان، وهذه الفرق تنقسم إلى قسمين: المرجئة من جهة، وهؤلاء المرجئة قد اتفقت كلماتهم على تأخير العمل عن مسمى الإيمان، وإن اختلفت عباراتهم في ذلك وعقائدهم في ذلك، فليست المرجئة فرقة واحدة وإنما هي فرق متعددة. فمن قائل بأن الإيمان هو مجرد معرفة القلب، ومن قائل إن الإيمان قول باللسان، ومن قائل إن الإيمان تصديق وفقط، ومن قائل إن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وفقط. لهذا فإننا نقول إن كلمة المرجئة قد اتفقت على أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، وإن اختلفت عقائدهم في ذلك. قابل المرجئة الذين يقول غلاتهم بأنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وأن العبد مهما فعل من المعاصي فإن ذلك لا يخدش إيمانه، لأن الإيمان عبارة عن قول أو تصديق، أو قول باللسان وتصديق بالجنان وفقط، وليس العمل داخلا في مسمى الإيمان. فلو ترك الإنسان الواجبات أو فعل المحرمات فإن ذلك لا يؤثر على إيمانه بشيء، وهذا طبعا على حسب ما قررنا من أدلة سابقة يخالف مذهب أهل السنة والجماعة الذين يقولون بأن الإيمان قول وعمل، وأن العمل هذا لابد من دخوله في مسمى الإيمان، وأن الأعمال لو تركها الإنسان كلية فلم يعمل قط فإنه لا يكون مؤمنا، ولو ترك بعضها فإنه يفقد من الإيمان بحسب ما ترك من الأعمال، ولو فعل بعض المعاصي فإنه ينقص إيمانه على قدر هذه المعاصي، فلو زنى نقص إيمانه على قدر الزنا، ولو سرق نقص إيمانه على قدر السرقة، ولو قتل نقص إيمانه على قدر القتل، ولا يخرج من الإيمان بذلك إلا إذا استحل هذه المعاصي. واجههم أي المرجئة فرقتان يسمون بالوعيدية، وهم الخوارج والمعتزلة الذين قالوا بأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. وقد يبدو أن الأمر فيه اتفاق بين تعريف أهل السنة والجماعة وبين تعريف المعتزلة والخوارج، لكننا كما سبق وذكرنا أيضا أنه عند التمحيص يتبين لنا أن قول المعتزلة وقول الخوارج يخالف قول أهل السنة والجماعة، وذلك لأن نظرة الخوارج والمعتزلة إلى العمل وإلى المعاصي ليست كنظرة أهل السنة والجماعة، فإنهم يرون أن كل عمل من الأعمال وكل فرد من افراد هذا العمل، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، كل واحد من هذه الاشياء من هذه الاعمال انما هو شرط بنفسه في صحة الايمان. فلو ترك الصيام خرج من الايمان، ولو ترك الزكاة خرج من الايمان، ولو ترك الحج خرج من الايمان، كذلك لو ارتكب معصية خرج من الايمان، فلو ارتكب الزنا خرج من الايمان، ولو ارتكب السرقة خرج من الايمان. غير ان الخوارج يقولون يخرج من الايمان الى الكفر، والمعتزلة يقولون يخرج من الايمان ليكون في منزلة بين المنزلتين فلا يدخل في الكفر، فلا يبقى مؤمنا ولا يدخل في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين. وبينا لكم بارك الله فيكم الأدلة على ذلك، لكن أحببنا أن نذكر إخواننا بهذه المقدمة حتى لا يفوت عليهم ما ذكرناه. وقد ذكرناكم في الدرس الماضي بأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة خمس نونات، تذكروا هذه الخمس نونات: قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. فهذه خمس نونات تجمع لك الإيمان عند أهل السنة والجماعة. أيها الأحبة، هيا بنا لننتقل إلى أمر آخر ذكره لنا إمامنا إمام أهل السنة والجماعة في هذه الرسالة المباركة، وهو أيضا أمر في غاية الأهمية، أمر جلل وأمر عظيم. أرعوني أسمعكم بارك الله فيكم، وافتحوا لي قلوبكم، وانتبهوا معي، فإن الأمر جد خطير. قال إمام أهل السنة والجماعة: ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. فقرة الصلاة، الصلاة أيها الأحبة التي أعظم أعمال العبد العملية، فبعد الإيمان، والصلاة من الإيمان من الأركان العملية بعد الشهادتين، يأتينا ركن الصلاة. نعم، الصلاة أيها الأحبة هذه الفريضة العظيمة التي أعظم أركان الإسلام على الإطلاق، فالصلاة أعظم من الزكاة، وأعظم من الصوم، وأعظم من الحج. الصلاة هذا الركن العظيم الذي جمع الله سبحانه وتعالى له بين علو قدره ومكانته وشرفه، وبين علو فرضيته أيضا، فإن الصلاة لم تفرض على النبي صلى الله عليه وسلم شأن بقية الأركان عليه وهو في الأرض، إنما لما على النبي صلى الله عليه وسلم وارتقى النبي صلى الله عليه وسلم ووصل إلى مكان لم يصل إليه قبل ولم يصل إليه بعد، حيث اخترق النبي صلى الله عليه وسلم السماوات ليصل إلى مكان سمع فيه صريف الأقلام، إلى مكان كلمه فيه ربه سبحانه وتعالى، فحينئذ فرض الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. فما فرضها النبي الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان العلي إلا لشرفها وعظيم قدرها وفضلها، ولهذا ليس ركن من أركان الإسلام يجتمع له الفضل الذي يكون في الصلاة. ومن أجل ذلك فإن الصلاة لا ترفع عن العبد أبدا مهما وصل من حال، إلا حين يموت أو إذا فقد عقله، أما وقد بقي معه عقله فإن الصلاة تبقى فرضيتها عليه، وينبغي أن يؤديها على حسب استطاعته. ولهذا جاء في صحيح البخاري من حديث مراد بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ولم ترفع الصلاة إذا لم يتمكن الإنسان من إقامتها قائما، لا، وإنما الصلاة واجبة حتى إذا عجز الإنسان عن أدائها قائما فإنها تجب عليه قاعدا، فإن عجز عن أدائها قاعدا فإنها تجب عليه على جنب. نعم أيها الأحبة، الصلاة لا تترك، الصلاة هي شعار الإسلام، الصلاة لا تترك أبدا. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأمر أبناءنا بالصلاة إذا بلغوا سن 7 وأن نضربهم عليها إذا بلغوا سن 10 مع أنهم لم يكلفوا بعد إذ لم يبلغوا، ولكنه ضرب التأديب ضرب التعويد الذي يعود أبناءنا منذ 10 سنوات على الصلاة، وقد أمرناهم منذ 7 سنوات كما جاء الحديث عند الترمذي وسنده صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10. فأبناؤنا أولاد وذكور نأمرهم بالصلاة عند 7، إذا بلغ الولد أو البنت سن 7 فإننا نقول صل يا ابني صل يا ابنتي صلوا صلوا، ما ينبغي أن يبقى في بيت المسلمين أحد لا يصلي ولو كان من الصغار ولو كان من الصبيان الذين يبلغون سن 7، البيت كله يصلي، ما يعرف الإسلام رجلا زوجا لا يصلي ولا زوجة لا تصلي ولا أولاد لا يصلون، كما هو حاصل الآن، فإن بعض البيوت قد طبع الله سبحانه وتعالى عليها وقد ختم الله عز وجل عليها فلا نرى فيها مصليا. هل تتصورون هذا أيها الأحبة؟ هل تتصورون أن بعض البيوت لا تصلي لا رجل ولا امرأة ولا ولد ولا بنت؟ هل تتصورون هذا؟ هل تتصورون هذا؟ فما دليل إسلام هذا البيت إذا كان البيت كله يترك الصلاة؟ ما دليل إسلامه؟ ما دليل خوفه من الله؟ ما دليل رغبته فيما عند الله سبحانه وتعالى؟ هل أنت مسلم؟ هل أنت مسلم؟ هل أنت ترجو رحمة الله؟ هل أنت تخاف عذاب الله تبارك وتعالى؟ أنت وزوجتك وأولادك لا تصلون؟ سبحان الله. وإذا أردتم أن تعرفوا صدق كلامي فانظروا إلى مساجد المسلمين، انظروا إلى مساجد المسلمين كم فيها من المصلين، وانظروا إلى أهل البلد كم فيها من التاركين للصلاة، وستعرفون حقيقة ما أقول. أيها الأحبة، لعظم الصلاة أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نأمر أبناءنا بها إذا كانوا 7 سنين، أما إذا بلغوا 10 سنين وهم لم يكلفوا بعد تكليفا واجبا لكنه ينبغي أن نضربهم عليها إذا فرطوا فيها تأديبا تأديبا وليس حدا، إنما هو من باب التأديب حتى يتعود أبناؤنا الصلاة، فإذا أدركهم البلوغ وإذا هم يصلون سواء كانوا ذكورا أو كانوا إناثا. أيها الأحبة، لعظم الصلاة فإن الله سبحانه وتعالى قد جعلها في سائر الملل والأديان، ولهذا قال سبحانه وتعالى يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. أيها الأحبة، لعظم الصلاة أيضا فإنها تتكرر معنا دون بقية أركان الإسلام، تتكرر معنا في اليوم الواحد 5 مرات، تتكرر معنا في اليوم والليلة تتكرر 5 مرات، ولا يعرف هذا لركن آخر غير الصلاة، فإن هناك من الأركان ما يكون موسميا كالصيام، وهناك من الأركان ما يكون عمريا أي أن فرضه إنما يكون في العمر مرة واحدة كالحج، فهل يجب علينا الحج كل عام؟ هل يجب علينا الحج كل شهر؟ أبدا، إنما الحج يجب علينا في العمر مرة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. إذن لا يتكرر من أركان الإسلام في اليوم الواحد 5 مرات إلا الصلاة، وذلك لعظمها وشرفها ولأنها توثق العلاقة بين العبد وبين ربه. نعم نعم والله، أنت أيها الأخ أنت أيها الأخت على خير ما تمسكت بالصلاة وما التزمتم بالصلاة، أما إذا فرط الإنسان في الصلاة أو ضيع الصلاة أو ترك الصلاة كلية فأي خير يكون فيه وأي علاقة تكون بينه وبين ربه؟ كيف تتمثل العلاقة بين العبد وبين ربه إلا وهو يسجد لله سبحانه وتعالى 5 مرات في اليوم والليلة، يقف أمام الله تبارك وتعالى إذا صلى الفرائض مع النوافل 40 مرة وهو يقف بين يدي الله تبارك وتعالى، يقرأ بفتحة الكتاب، يسبح، يثني على الله تبارك وتعالى، يدعو، ينطرح بين يديه، يسأل المولى عز وجل، يستعيذ بالله تبارك وتعالى من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. كيف يتسنى للإنسان القرب من الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هذا الرجل لا يسجد، فكيف يتحقق له القرب من الله تبارك وتعالى؟ أما قرع أذنك أيها الأخ، أما قرع أذنك أيتها الأخت، أما قرع أذنكما النداء إلى الصلاة 5 مرات في اليوم والليلة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر. هذه الكلمات أما حركت فيكم شيئا؟ أما حركت فيكم شيئا؟ أما أرقت مضاجعكم وأنتم تسمعونها عند نومكم في صلاة الفجر وعند عملكم في الظهر والعصر وإذا أويتم إلى بيوتكم في المغرب والعشاء؟ إنها صلاة وزعت على اليوم والليلة لتتمتن العلاقة بين العبد وبين ربه. ما أشرف الصلاة، ما أعظم الصلاة. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. نعم، لقد كانت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أهله، يجلس مع زوجاته، حتى إذا أقيمت الصلاة قام النبي صلى الله عليه وسلم بينهم كأنه لا يعرفهم ولا يعرفونه. هي الصلاة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم إليها إذا حزبه أمر. كان النبي إذا حزبه أمر واشتد عليه أمر قام إلى الصلاة. أخي أختي، إننا نتكلم في موضوع في الحقيقة موضوع في غاية الأهمية، الصلاة. الصلاة، ولو تكلمت أنا وتكلم من بعدي من أهل العلم وتكلمنا غدا وتكلمنا كل يوم في شأن الصلاة لما وفيناها حقها. إنها الدليل البارز، إنها الدليل العملي، إنها الدليل الظاهر على حسن إسلام المرء. نعم، الصلاة. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشدد في شأنها. أيها الأحبة، لماذا نضيع الصلاة؟ أيها الأحبة، حتى الجماعة، لماذا نضيع صلاة الجماعة؟ لماذا لا نصلي مع الأئمة في المساجد؟ لماذا؟ أيها الرجال، أيها الأخ، وقد أعطاك الله تبارك وتعالى صحة، وقد أعطاك الله تبارك وتعالى جسدا قويا، لماذا لا تصلي مع الإمام في المسجد؟ لماذا لا تتحرك بأقدامك إلى بيوت الله تبارك وتعالى؟ أما اشتقت إلى الجنة؟ أما اشتقت إلى الهداية؟ وقد قال ربك سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. أما اشتقت إلى هذا؟ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. أخي لا تترك الصلاة. أختاه، لا تتركين الصلاة. كيف يترك المرء الصلاة؟ فما دليل حسن إيمانك؟ فما دليل إسلامك إن تركت الصلاة؟ كيف لا تتحرك أقدامك إلى الصلاة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يبشرنا في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن أحدنا إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لا يخرجه إلا الصلاة، كانت خطواته إحداها يرفع له به درجة والأخرى يحط عنه بها خطيئة. علمتم خطوة في الفضل كهذه الخطوة؟ إنها خطى من يمشي المساجد. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. الذين يقومون إلى صلاة الفجر، الذين يقومون إلى الصلاة فاشهدونا مع الإمام في الظلام في جوف الليل، هؤلاء أبشروا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. أيها الأحبة، فضل في الصلاة عظيم، والجماعة في المسجد واجبة عليك يا أخي، نعم واجبة عليك، نعم. إن الله تبارك وتعالى قد فرض على النبي صلى الله عليه وسلم، فرض أداء الصلاة جماعة على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أتدرون فيما؟ في ساحات الوغى حيث تلتقي السيوف وتتطاير الرقاب، حينها ومع ذلك فرض الله تبارك وتعالى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة. إذا كانت الصلاة واجبة على من يشهد الحرب في ساحات الوغى بقول الله تبارك وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. فإذا وجبت علينا ونحن في ساحات القتال جماعة، ألا تجب علينا ونحن في بيوتنا أصحاء أشداء؟ قد من الله تبارك وتعالى علينا بنعم لا تعد ولا تحصى. يا أخي تذكر نعمة الله عليك، أن وهب لك صحة تستطيع أن تذهب إلى المسجد. أما أبصرت رجلا آخر قد شلت رجلاه فلم يعد يستطيع الذهاب إلى المسجد، أين شكرك لهذه النعمة؟ أما رأيت رجلا قد فقد بصره حتى ما أصبح يستطيع الذهاب إلى المسجد إلا ورجل يسحب يديه، فتذكر نعمة الله عليك إذ أعطاك عينين تبصر بهما. أخي هذه النعم إذا لم توظف في طاعة الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك والله نرى أناسا قد سلبهم الله تبارك وتعالى البصر لكن الله عز وجل لم يسلبهم البصيرة، فنراهم وقد حرمهم الله عز وجل من البصر، نراهم يذهبون إلى المساجد. كم في المساجد من الذين سلب الله تبارك وتعالى بصرهم فأصبحوا مكفوفين، كم هم الذين يشهدون الصلاة جماعة، كم هم الذين يحملون على الأعناق إلى المساجد. والله في درس لي من قريب يوم السبت رأيت إخوة يحملون شابا، يحملونه والله على أيديهما حتى أقاماه في الصف يحملانه. هذا يذكرني بما قال ابن مسعود رضي الله عنهما كما جاء الحديث عند مسلم، وقال: لقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، يحمل بين الرجلين حتى يقام في الصف. وأنت أيها الأخ الآن قد أعطاك الله تبارك وتعالى صحة وأمدك الله عز وجل بنعم لا تحصى ولا تعد، ومع ذلك تترك الصلاة. أنت الذي تأكل وتشرب وتنام، تأكل ملء بطنك وتنام ملء جفونك، ومع ذلك تضيع الصلاة. أيها الحبيب، أيها الأخ، أقصد الذي يصلي، أما الذي يصلي فإنني لا أستطيع أن أقول له أيها الأخ إذا كان تاركا للصلاة كلها. نعم لست أخا لي، لست أخا، قد قال الله سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. أخونا الذي يتوب من الشرك ويكون على التوحيد، أخونا الذي يشهد الصلاة معنا، أخونا الذي يعثر جبينه بالسجود إلى الله سبحانه، السجود لله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، شأن الصلاة شأن عظيم، مهما تكلمنا ومهما ذكرنا فشأنها شأن عظيم، نعم شأنها شأن عظيم. ولهذا لا ينبغي لرجل وقر الإيمان في قلبه أن يضيع الصلاة، نعم أن يضيع الصلاة. فالصلاة واجبة على الرجال في المساجد، واجبة على الرجال في المساجد في أصح أقوال أهل العلم، كيف وقد ضيعها أناس كثير. أما تخشى أيها المضيع للصلاة، أما تخشى قول الله سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فسوف يلقون غيا، يكونون في واد في جهنم، يكونون في واد في جهنم يكون لهم فيه من العذاب، والله سبحانه وتعالى به عليم. أما يخشى الذين يفرطون في الصلاة ويؤخرون عن أوقاتها، لا الذين يتركون، أما يخشى هؤلاء قول الله سبحانه وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين يؤخرونها فقط، فكيف بالذين يضيعونها؟ فالله تبارك وتعالى وجل وتقدس في علاه يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أيها الأحبة، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعصم من القتل إذا كان الإنسان يصلي، فلقد قال بعض الصحابة بعض الناس وتطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعض الصحابة يا رسول الله مرني فلأضرب عنقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لعله أن يكون يصلي. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أئمة الجور، وهذا سنذكره بعد إن شاء الله، قال صلى الله عليه وسلم ومنع من الخروج عليهم، قال ما أقام فيكم الصلاة. كم هي الصلاة التي تعصم من إراقة الدم؟ كم هي الصلاة التي تعصم المال؟ كم هي الصلاة التي تجعل العبد قائما بشعائر الإسلام الظاهرة؟ نعم، لا خير فيك إذا لم تصلي. كيف نتصور أنك تترك المناهي وتترك المحرمات وتعظم الحرمات وأنت تارك أعظم الواجبات عليك وهو الصلاة؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. معنى ذلك أنك إذا لم تكن تصلي فكيف تنتهي عن الفحشاء والمنكر والبغي؟ كيف نثق في رجل يتولى أمر من أمور المسلمين، يكون مديرا أو يكون رئيسا أو يكون وزيرا أو يكون كذا، وهو لا يصلي؟ كيف نأمنه وقد خان ربه سبحانه وتعالى؟ كيف نأمن أحدا على ثغر من ثغور المسلمين وقد ضيع الصلاة؟ إن عمر رضي الله عنه لما طعن في محرابه وحمل إلى بيته قال رضي الله عنه الصلاة أما أنه لا حظ في الإسلام لرجل ترك الصلاة. عمر وقد بغيرت بطنه، عمر وقد ضرب بالخنجر الأثيم، عمر رضي الله عنه ومع ذلك لا ينسى الصلاة، لا ينسى الصلاة في أنفاسه الأخيرة يقول الصلاة، أما أنه لا حظ في الإسلام، لا نصيب في الإسلام لرجل يترك الصلاة. عمر رضي الله عنه أما كانت آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة، كم كانت الصلاة في حياته صلى الله عليه وسلم؟ أيها الأحبة، شأن الصلاة شأن عظيم، وتعالوا بنا لنحقق ما قاله إمامنا إمام أهل السنة والجماعة في حكم تارك الصلاة. أيها الأحبة أرعوني أسمعكم، افتحوا لي قلوبكم، إن المسألة خطيرة، إن المسألة خطيرة. ما حكم من يترك الصلاة؟ وأقول لكم أيها الأحبة، هذا الترك إما أن يكون كليا وإما أن لا يكون كليا، فتصلي بعض الصلوات وتدع بعض الصلوات. هذا الترك أيها الأحبة إما أن يكون عن جحود وإنكار لفرضيتها، وإما أن يكون عن تهاون وكسل. فتعالوا بنا أيها الأحبة نستعرض الأدلة في عجالة، وإلا فالمقام طويل ويتسع لكلام كثير، لكننا نستعرض مع حضراتكم في عجالة الأدلة لهذا الكلام كله. أيها الأحبة، حققوا معي هذه الإجماعات، حققوا معي هذه الإجماعات التي أجمعت عليها الأمة. أولا، أجمعت الأمة على أن من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها فإنه يكون كافرا، بل إننا نقول إن من جحد الصلاة فرضيتها كان كافرا ولو صلى. فقد يصلي الإنسان خوفا من سيف، خوفا من قتل، خوفا من إمام، ومع ذلك يمتر فرضيته فيكون كافرا. فإن الجحود للصلاة وفرضيتها يخرج العبد من دائرة الإسلام ليكون كافرا، صلى أو لم يصلي. انتبهوا انتبهوا معي، من جحد الصلاة، من جحد فرضيتها كان كافرا، صلى أو لم يصلي، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. إلا إذا كان في بادية لا تعرف شيئا عن الإسلام، أو كان حديث عهد بكفر ولا يعرف أن الله سبحانه وتعالى أوجب الصلاة، هذا شأن آخر. أما من عرف وجوب الصلاة وأن الله سبحانه وتعالى قد أوجبها وفرضها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوجبها وفرضها، ثم مع ذلك جحد هذه الفرضية، فإنه يكون كافرا بإجماع. الأمر الثاني، ان تارك الصلاة ولو كان متهاونا او متكاسلا اذا ترك الصلاة تركا كليا فانه يكون كافرا ويستحق ان يوصف بهذا الوصف عند جميع العلماء. انتظر انتظر، انا اعرف انك تقول المسألة خلافية، انتظر، انا اقول لك يستحق هذا الوصف كافر، لكن العلماء اختلفوا هل هو كافر كفر يخرج من الملة او لا يخرج من الملة، لكن العلماء يتفقون على ان من ترك الصلاة كلية استحق هذا الوصف وهو انه يكون كافرا. لكن هل يكون كافرا كفرا يخرج من الملة او لا يخرج من الملة، هذا هو الخلاف. فحققوا المقام بارك الله تعالى فيكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد اطلق على بعض المعاصي انها كفر، اطلق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، فقال في حديث ابن مسعود عند البخاري: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. نعم، وقتاله كفر. فهناك من المعاصي ما يوصف الانسان بها انه كافر، وهناك بعض الواجبات اذا تركها الانسان استحق ان يوصف بانه كافر. لكن الذي سنتكلم فيه، هل هو كافر كفرا يخرج من الملة او لا يخرج من الملة؟ وانما اردت ان اقول هذه النقطة لماذا؟ لنحقق او لنؤكد على قاعدة ذكرها لنا العلماء، وهي ان المعاصي سواء بترك واجبات او بفعل محرمات، ان المعصية التي تكون موصوفة من الشرع بوصف الكفر انها اعظم من غيرها من المعاصي التي لا يكون فيها هذا الوصف. وبهذا فقد اتفقت الامة على تجريم وعلى عظم ترك الصلاة. نعم، فان الذنب عظيم وان الاثم كبير. نعم ايها الاحبة، اما من ترك الصلاة كلية فقد اختلف اهل العلم في كفره، هل هو يكون كافرا كفرا يخرج من الملة او لا يخرج من الملة، على قولين عند اهل العلم مشهورين، وهذا الخلاف موجود عند السلف وسيبقى، لكننا لابد ان ننظر في الادلة، لابد ان ننظر في الادلة وان نبحثها، ولا بأس لطالب العلم اذا ترجح عنده قول من الاقوال، لكن لابد ان يكون عالما بدليله، عارفا بالادلة الاخرى، ويبين ما فيها من ردود حتى يسلم له مذهبه. لكننا نقول ان من ذهب الى كفر تارك الصلاة كفرا يخرج من الملة فانه لا يكون مبتدعا ولا يكون من الخوارج، ومن ذهب الى عدم كفره فانه كذلك لا يكون مبتدعا ولا يكون من المرجئة. فليس من قال ان تارك الصلاة تركا كليا انه يخرج من الملة يكون بذلك من الخوارج ويكون بذلك مكفرا للمسلمين بغير دليل ابدا، لان هذا من اقوال السلف المعتبرة ولا يزال العلماء ينقلون هذا. وكذلك من قال بانه لا يكفر فانه لا يكون مبتدعا ولا يكون خارجا من الاسلام ولا يكون بذلك من المرجئة. انا اريد ان نحقق هذا المقام. لا توصف ايها العالم ايها الشيخ يا طالب العلم، لا توصف بانك من الخوارج اذا ذهبت الى تكفير تارك الصلاة متى ما ذهبت الى ذلك بدليل، ولا توصف كذلك اذا ذهبت الى عدم التكفير انك من المرجئة طالما انك تذهب الى ذلك بدليل معتبر. ايها الاحبة، لو قلبنا النظر في الادلة الواردة في الشرع فاننا نجد ان الذين قالوا بان تارك الصلاة تركا كليا اذا كان متهاونا ومتكاسلا ولكنه يكون مؤمنا بفرضيتها معتقدا وجوبها انه لا يكفر، انه مستدل على ذلك بادلة يمكن ان نحصرها في اربعة اقسام، اما وسنذكرها ان شاء الله. اما الذين ذهبوا الى كفر تارك الصلاة وان من تركها كلية كان كافرا فلقد استدلوا بالادلة المخصصة لما ورد من عموم والمقيدة لما ورد من اطلاق، كما صرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث جابر رضي الله عنه حينما قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. والبينية تقتضي التمييز، فهذا في حد وهذا في حد، فبين هذا الحد الذي يكون به الإنسان كثيرا وبين هذا الحد الذي يكون به الإنسان مؤمنا، بين هذا وذاك الصلاة. فبين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقد قال صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح، قال في حديث بريدة، قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. من ترك الصلاة فقد كفر، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. العهد الذي بيننا وبينهم، بين المسلمين وبين الكافرين، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فإذا ترك الصلاة فقد كفر. وانظروا هنا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى الكفر هنا، وقد عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ال هنا إنما تنبه على أن الكفر هنا كفر حقيقي مخرج من الملة. أما الكفر إذا عري عن الألف واللام فقد يراد به غير المخرج من الملة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال، وهو يبين وهو الفصيح الناصح صلى الله عليه وسلم لأمته، قال: بين الرجل وبين الكفر وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في أئمة الجور، في الأئمة الظالمين، في الحكام المعتدين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأذن للأمة بالخروج على هؤلاء الأئمة إذا كفروا. قال صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، فيجوز الخروج على الأئمة إذا كانوا على كفر، لا على فسق ولا على معاص، إذا كانوا على كفر. وهذا الكفر لا يكون محل خلاف بين أهل العلم، بل هو كفر متفق عليه بينهم، قام عليه دليل ساطع ناصع قطعي الدلالة قطعي الثبوت من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عند الناس قدرة على الخروج حينئذ، فإن الناس يجوز لهم الخروج على الأئمة. أما بالفسق والمعاصي، أما أن تقول بأن هذا الحاكم فسق أو عاص أو كذا فتخرج عليه، فإن هذا ليس من مذهب أهل السنة والجماعة، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. جاء في الحديث الآخر أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أصحابه عن أئمة الجور: أفلا ننبذهم يا رسول الله؟ أفلا نخرج عليهم يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بأبي هو وأمي. قال: لا، ما أقام فيكم الصلاة، لا، لا تخرجوا عليهم، ما أقام فيكم الصلاة. قال العلماء: فدل هذا على أن إقامة الصلاة، على أن إقامة الصلاة مانع من تحقيق وصف الكفر البواح، وأن من ترك الصلاة كان كافرا كفرا بواحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: إلا أن ترى كفرا بواحا، وهو صلى الله عليه وسلم الذي قال في هذا الحديث: لا، ما أقام فيكم الصلاة. فدل هذا على أن الصلاة مانع من الكفر البواح، وهذا دليل قوي جدا على أن من ترك الصلاة كلية كان كافرا الكفر البواح. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإخوانكم في الدين. إن الله تبارك وتعالى شرط للأخوة هنا شروطا، منها التوبة من الشرك، ثانيا إقامة الصلاة، ثالثا إيتاء الزكاة، فمن حقق ذلك كان أخا لنا. والأخوة أيها الأحبة لا ترفع عن أي مسلم مهما بلغت معاصيه. الزاني أخ لنا لكننا ننصحه، القاتل أخ لنا لكننا ننصحه، المرابي أخ لنا لكننا ننصحه ونأخذ على أيدي هؤلاء العصاة، لكن الأخوة لم ترفع لأن الله سبحانه وتعالى بيّن ذلك فقال في القاتل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فلم يرفع هذا الوصف الأخوة مع القتل، نعم لم يرفع مع القتل هذا الوصف وصف الأخوة، لا يرفع أبدا مع أي معصية من المعاصي. أما تارك الصلاة فإن الأخوة ترتفع معه لأن الله شرط، قال فإن تابوا يعني عن الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، معنى ذلك إذا ما تابوا من الشرك أو تابوا من الشرك ولكنهم ما أقاموا الصلاة أنهم ليسوا إخوة لنا. ولعل قائلا يقول من طلاب العلم الذين يسمعونني الآن يقولون يا شيخ لكن كلامك هذا قد يعترض عليه بأمر ألا وهو ذكر الزكاة، هل يا شيخ ترى كفر تارك الزكاة أيضا لأنه دخل في الشروط الثلاثة؟ نقول هذه رواية عند العلماء، نعم أن تارك الزكاة يكون كثيرا، لكن الذي عليه الجماهير وهو الراجح أن تارك الزكاة متهاونا باخلا بها لا يكون كثيرا. طب لماذا فصلت بين الزكاة وبين الصلاة مع أن المورد واحد؟ نقول لك اصبر، فإننا لا نتكلم إلا بالدليل وندخل ما أدخله الدليل ونخرج ما يخرجه الدليل. لقد جاء الدليل كما عند مسلم في الزكاة أن من دخل بزكاته مالا ذهبا أو فضة أو غير ذلك فإنه يكون يوم القيامة بعد أن يعذب على ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم جعل تارك الزكاة تحت المشيئة فخرجت الزكاة بالنص، فأي نص يخرج الصلاة؟ أي نص يخرج الصلاة؟ ليس هناك نص صحيح صريح مخصص في هذا الباب أبدا. إذن هذه أدلة على وجه الإجمال، وإلا فالأدلة كثيرة جدا على أن من ترك الصلاة تركا كليا فإنه يكون كافرا. هذا من جهة الدليل. وأما من جهة النظر أيها الأحبة من جهة العقل، فكيف يكون رجل أو امرأة يعتقد أن الله فرض عليه الصلاة ويكون مؤمنا بهذه الفرضية ويبقى ظهره كل 60 سنة أو 70 سنة لا يلبي النداء وهو ينادى عليه في اليوم 5 مرات في اليوم والليلة، ثم يتصور مع ذلك أنه إنما يكون تاركا لها تكاسلا وليس جاحدا؟ كيف يتصور هذا من النظر؟ كيف يتصور هذا؟ كيف يتصور أن رجلا يبقى 60 سنة لا يصلي ولئن سألت قال والله يا أخي أنا لست جاحدا لها، والله أنا مؤمن بها، والله معتقد أن الله سبحانه وتعالى فرضها، ولكن يا أخي كسلان أدعو الله لي. كيف تكون كسلانا وأنت يكرر عليك النداء في اليوم والليلة 5 مرات 5 مرات؟ طب أنت كسلان النهاردة، طب بكرة، طب كسلان بكرة، طب بعد بكرة، طب كسلان الشهر هذا، طب بعد الشهر هذا، طيب كسلان السنة هذه، طب بعد السنة هذه. كيف يتصور عقلا أن رجلا أو امرأة تبقى على ترك الصلاة 60 سنة أو 70 سنة أنه متكاسل؟ فمن جهة النظر لا يكون أبدا على الإطلاق. وأقول لكم إن الإجماع وقع على ذلك في عهود الصحابة، نعم الصحابة كانوا يكثرون بترك الصلاة، نعم لقد قال عبد الله بن شقيق والأثر وارد عنه عند الترمذي بسند صحيح، قال انتبهوا معي وأنا أريد أن تكتبوا هذا، انتبهوا، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فإن قال قائل نعم احنا معك لكن هذا كفر الجحود وليس كفر التهاون والكسل، ليس كفر النعمة إنما ده كفر الجحود، كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر، يعني إذا جحد إلا الصلاة. نقول يا رجل يا رجل تدبر معي بارك الله فيك، تدبر معي وأنا أحسن الظن بك، لكن تدبر معي، فنحن أسراء للدليل ونحن نتبع الدليل. لو أننا خصصنا هذا الإجماع بترك الجحود، أنا أسألك سؤالا، طيب ما حكم من ترك الصيام جحودا؟ كافر. ما حكم من ترك الصلاة الزكاة جحودا؟ كافر. ما حكم من ترك الحج جحودا؟ كافر. إذا الذي يبقى ميزة للصلاة تحتاج أن يقول عبد الله بن شقيق كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه الكفر إلا الصلاة، طالما إن الجحود يكفر به الإنسان في أي ركن من أركان الإسلام، فما الذي يبقى للصلاة إذن؟ أظنك انتبهت الآن، أظنك انتبهت إلى أن تعليق الأمر هنا على الجحود لا يكون أبدا، انتبه. فما يبقى إذن إلا أن يكون الترك الكلي تهاونا وتكاسلا. وقد ذكر إسحاق بن راهوي وهو أيضا من أئمة السلف، ذكر ذلك الإجماع فقال ما زال الناس، راجعوا المحلل ابن حزم رحمه الله تعالى، يقول إسحاق ما زال الناس من عهد الصحابة يرون أن تارك الصلاة كافر. ما رأيكم؟ ما زال الناس من عهد الصحابة يرون أن تارك الصلاة كافر. أزيدكم أيضا بيانا لهذه الإجماعات، أزيدكم، مجاهد بن جبر وهم أئمة التابعين سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو من الصحابة، قال رحمه الله مجاهد لجابر ما كنتم تفرقون به بين الكفر والإيمان من الأعمال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إيه العمل اللي كنتم تفرقون فيه بين الكفر والإيمان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سؤاله سؤال واضح من مجاهد بن جابر إمام أئمة التابعين لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما من رواة الإسلام ومن الصحابة الأجلاء الفقهاء العلماء المجتهدين. قال جابر رضي الله عنهما الصلاة، الصلاة. مجاهد يسأل ايه اللي كنتم تفرقون فيه بين الكفر والإيمان، فقال جابر رضي الله عنهما الصلاة. نعم الصلاة هي التي نفرق فيها بين الكفر وبين الإيمان. فدل هذا أيها الأحبة على أن المستقر عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن أمر الصلاة أمر عظيم، وأن من تركها كلية فإنه يكون كافرا. أتعلمون أيها الأحبة أن المنافقين كانوا لا يدعون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدعون الصلاة، لا يتركون الصلاة، نعم يتكاسلون فيها لكنهم يصلون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر أيضا من الإجماعات، انتبهوا انتبهوا، إذا شككت فيما أقول لك من كفر تارك الصلاة، إذا شككت فيما أقول لك من كفر تارك الصلاة فإياك أن تشك في أنه يجب على الإمام قتل تارك الصلاة. من ترك الصلاة فإن الإمام يدعوه إلى أدائها، فإن أبى قتل بإجماع المسلمين. أيها الأحبة تارك الصلاة يجب قتله، لكن العلماء اختلفوا على القولين، يقتل حدا ولا يقتل ردة بناء على هل هو كافر أم لا، لكن الأمة مجمعة انتبهوا على أنه لا يبقى في مجتمع المسلمين رجل لا يصلي ولا امرأة لا تصلي. فإذا ترك رجل الصلاة كلية أو تركت امرأة الصلاة فإن أمرها يرفع إلى القاضي إلى الحاكم، فإن صلى وإلا قتل. ولذلك حتى الذين يقولون بعدم كفره كفرا أكبر يقولون إيه، انتبهوا انتبهوا إلى هذه وهذه نقطة مهمة جدا، الذين لا يرون كفر تارك الصلاة كفرا مخرجا من الملة يقولون لكنه إذا عرض على السيف وغمت عيناه ودعي إلى الصلاة وأبى أن يصلي وقال أنا مؤمن بفرضيتها ومؤمن بوجوبها، فإنه لا يلتفت إلى ذلك وإنما يقتل ردة. لا يمكن أبدا، لا يمكن أن يدعى رجل إلى السيف، أن يرفع إلى الإمام ويضع الإمام السيف على عنقه ويقول له صلي 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 ولا يصلي، ثم يقول انا متهاون ولا متكاسل. حتى الذين يرون كفر ترك الصلاة كفر مخرجا من ملة يقولون بهذا، لان النظر يمنع هذا. ونقول بارك الله فيكم، واذا كان النظر يمنع من ان الرجل اذا قدم للسيف لتضرب عنقه ان يكون تاركا لها متهاونا، بل هذا لا يكون الا مع عدم اعتقاد بفرضيته، فاننا نقول كذلك. وكيف يتصور ان يبقى 60 سنة او 70 سنة لا يصلي وهو يعتقد فرضيتها ووجوبها؟ ايها الاحبة، اما اذا نظرنا الى ادلة من قال بعدم كفر تارك الصلاة فاننا نجدها على 4 اقسام. انتبهوا معي حتى نستوفي الموضوع او شبه نستوفي الموضوع، وإلا فالموضوع طويل جدا. القسم الاول، قد استدل من يرى عدم كفر تارك الصلاة بأدلة لا دليل فيها اصلا، كما استدل بقول الله سبحانه وتعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقالوا شوف اهو ما عدا الشرك الله يغفره، والصلاة ليست شركا، اذا يكون تارك الصلاة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نقول لهم اولا، ما معنى ما دون ذلك؟ هل هو ما سوى ذلك؟ يبقى اي حاجة غير الشرك. انتبه معي انتبه معي، تبقى اي حاجة غير الشرك تحت المشيئة، ولا هو ما هو اقل من ذلك، يعني ما اقل من الشرك؟ اياك ان تقول ما عدا الشرك. ليه؟ لان الكفر، لان سب الله، لان سب الرسول، لان تكذيب الله، لان تكذيب الرسول لا يدخل في الايه. فهل نقول بان سب الله وسب الرسول وتكذيب الله وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم وبغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون مخرجا من الملة؟ انتبه، انا اعلم جيدا انك اول مره تلتفت الى هذا الكلام. نعم اعلم جيدا. اقول لك اذا قلت ما عدا الشرك يغفر، فاقول لك ما حكم من سب الله وليس شركا؟ ما حكم من سب الرسول وليس شركا؟ ما حكم من ابغض ما جاء به الله وليس شركا؟ ما حكم من ابغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ كفر، ومع ذلك ليس شركا. واذا تنزلت معك فانني اقول لك انتبه معي، الصلاة تدخل في الآية وان الله لا يغفرها. ازاي هل ترك الصلاة من الشرك؟ حتى تقول ايها الشيخ تدخل في الآية؟ اقول لك نعم. اما قرأت الآية ان الله لا يغفر ان يشرك به؟ ايوه نعم صحيح، لكن الصلاة ليست من الشرك. اقول لك اذا كانت الصلاة ليست من الشرك، فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة؟ يبقى ترك الصلاة شرك ولا لا؟ شرك. اياك ان تقول ليست شركا. انا قلت لك انا ادعوك الى الانصاف، نحن واياك نتحكم الى نصوص. واطمئنك يا اخي والله لن اصفك بانك صاحب بدعة، والله لن اصفك بانك من المرجاة، ابدا ابدا ابدا. انا اعلم ما اقول واعي ما اقول، فان الخلاف بين السلف في هذه المسألة خلاف معتبر، انا اعي ما اقول، لكننا نريد ان نبين للامة خطورة ترك الصلاة. نعم نريد ان نبين للامة خطورة ترك الصلاة. واذا كان بعض السلف قد اتى على نصوص الوعيد كقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب، من غشنا فليس منا، ومن رغب عن سنتي فليس مني، اذا كان بعض السلف يترك تأويلها حتى لا يستهين الناس بها، فاننا نقول ايضا تعالى تعالى نحث الامة على الصلاة ولا تترك الصلاة، فهو فارق عظيم بين الايمان وبين الكفر. هذا هو القسم الاول. القسم الثاني، ان من راى عدم كفر ترك الصلاة كفرا مخرجا من الملة يستدل بنصوص عامة ليست دليلا في المسألة، كما جاء في حديث معاذ في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا حرمه الله على النار. قال لك أهو، يبقى لو تشهد الشهادتين خلاص، فين الصلاة؟ والله حرمه على النار. نقول هذه نصوص عامة وردت أدلته الصلاة بتخصيصها، وإحنا نعرف إنه عندنا عمومات في الشريعة وردت أدلة تخصصها، وأن الخاص يعمل به إذا تعارض مع العام. عندنا عام وعندنا خاص، والأمة مجمعة أننا نعمل بالعموم ما لم يرد مخصص له، فإن ورد مخصص له فإننا نعمل به وعليه، فيكون إذن نصوص الصلاة تخصص هذا العموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال ذلك هو الذي قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، هو الذي قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. القسم الثالث نصوص استدلوا بها جاءت مقيدة بقيود لا يمكن معها ترك صلاة. ازاي يعني؟ كما استدلوا بحديث عتبان بن مالك وحديث ابو هريرة وغيرهما في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله يبتغي بذلك وجه الله الا حرمه الله على النار. وجاء ايضا في احاديث اخرى في كلمة التوحيد صدقا من قلبه وجاء غير شاك فيهما وجاء مخلصا بها قلبه كل هذه القيود، فاستدلوا بهذه الأدلة على انه ما يكفي الا الشهادتين بس، هذه تكفي بس، فين الصلاة هنا؟ نقول انتبهوا انظروا الى هذه الأدلة، فانها قد قيدت بقيود ثقيلة جدا لا يتصور معها ترك صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما قال وهو الصادق المصدوق بأن كلمة التوحيد فعلا تنجي، ونحن نقول بهذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم شرط للنجاة بكلمة التوحيد شروطا وقيادة قيودا، صدقا من قلبه يبتغي بذلك وجه الله غير شاك فيهما، فهل يترك الصلاة تركا كليا من كان يقول هذه الكلمة مخلصا من قلبه؟ من كان يقول هذه الكلمة صدقا من قلبه؟ من كان يقول هذه الكلمة يبتغي بذلك وجه الله؟ ما اظن ذلك ابدا ابدا ابدا. القسم الرابع من أدلة من لا يرى كفر تارك الصلاة كفرا مخرجا من الملة، قد استدل بأدلة قيدت بحال يعذر المرء فيها بترك الصلاة. لا، انت مش قلت يا شيخ ان فيه لا يمكن واحد يعذر بترك الصلاة؟ قلنا في احوال قد يعذر المرء فيها بترك الصلاة، فدول جابوا أدلة، بعض الأدلة لا يكون فيها علم بالصلاة بل الحال يعذر فيه المرء بالصلاة. زي ايه؟ استدلوا على عدم كفره الكفر الأكبر بما جاء من حديث حذيفة عند ابن ماجه، والحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يعني يبنى الإسلام شيئا فشيئا، يعني ينتهي كده شيئا فشيئا حتى لا يدرى. هيجي زمن من الأزمان يا إخوان، نسأل الله العافية، يجي زمن من الأزمان حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة، الناس ما يعرفوش حاجة عن الحاجات دي أبدا أبدا أبدا، ولا يأتين على القرآن ليلة لا يبقى منه حرف واحد على وجه الأرض، وإلا طوائف كالشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها بس، إحنا اللي عندنا لا إله إلا الله، دول ما يعرفوش حاجة خالص إلا بس كلمة التوحيد. فقال صلة الراوي لحذيفة وما تغني عنهم لا إله إلا الله ولا صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك، يسأل حذيفة هل تغني عنه هذه الكلمة؟ هل تنجيه هذه الكلمة؟ فأعرض عنه حذيفة فأعاد صلة فأعرض عنه حذيفة فأعاد صلة فأعرض عنه، فقال حذيفة في المرة الثالثة بل تنجيهم بل تنجيهم بل تنجيهم. قال لك شوف بقى اهو، او انجتهم كلمة التوحيد من غير ايه؟ من غير لا صلاة ولا صوم ولا نسك، وهو بيسأل حذيفة هو بيقول له هتغني عنهم ازاي وهم ما فيش صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا كذا، كيف تغني عنهم؟ وحذيفة تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول بل تنجيهم بل تنجيهم، يبقى اذا هذا دليل على عدم كفر تارك الصلاة كفرا اكبر. نقول يا اخي انتبه، يا اختي انتبهي. ننتبه الى الحديث يا اخوان، لابد ان نفهم هذا الحديث حتى يستقيم فهمنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه في اول حديث؟ ان الاسلام بيدرس كما يدرس وشو الثوب، حتى لا يدرى، الناس ما يعرفوش حاجه خالص، ما صلاه ولا صيام ولا نسك ولا صدقه. واحنا قلنا قبل كده للناس في بديهه بعيده ولا ما يعرفش حد عن الصلاه خالص، ما عندهمش صلاه ولا صوم ولا زكاه، كيف نوجبها عليه ولا يعرفها؟ واذا اتى زمان لا يعرف الناس عن الصلاه ولا عن الصيام، ما يعرفون الا كلمه التوحيد، يبقى اذا الاسلام عندهم هو كلمه التوحيد، فمن اتى بكلمه التوحيد فقد اتى بالاسلام. يبقى كيف لا تنجيهم ولا يعلمون عن الدين الا هي؟ فهل يا ترى، هل يا ترى، هل يا ترى نلحق هذا الحال بحال من يعرف الصلاة وفرضيتها ومن ينادي عليه المؤذن 5 مرات في اليوم والليلة؟ كيف هذا؟ كيف هذا؟ كيف نلحق من ينادي عليه المنادي 5 مرات في اليوم والليلة برجل لا يعرف الصلاة ولا يعرف عن فرضيتها شيئا؟ كيف هذا؟ إذا فرق شديد جدا. وأيضا يستدلون بحديث يدندنون عليه دائما، حديث حذيفة في الشفاعة وغيرها، أن الله تبارك وتعالى يخرج من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط. أهو أهو لم يعملوا خيرا إيه قط، ولو كان يصلي يبقى بيعمل بالخير، يبقى لم يعملوا خيرا إيه، لم يعملوا خيرا قط. ولا يمكن أبدا أن هم يكونوا بيصلوا ونقول عليهم لم يعملوا خيرا قط. نقول انتبهوا لهذا الحديث انتباهة مهمة جدا. ايها الاحبة، الذين في النار يقولون هل هم من امة النبي بس ولا من سائر الامم؟ من سائر الامم، امة النبي وغير امة النبي صلى الله عليه وسلم. وهل المكفرات وحدة في سائر الامم؟ المكفرات ديت اللي الانسان بيخرج بها من الدين واحدة في سائر الامم؟ لا، تختلف حاجة. يبقى اذا قد يكون الذين اخرجهم الله سبحانه وتعالى لم يعملوا خيرا قط من امم لم تجب عليهم ما وجب على امة النبي، هذا حاجة. الحاجة الثانية، لو اخذنا بظاهر النص وانهم لم يعملوا خيرا قط، فهل يا ترى عندهم عمل قلب ولا ما عندهم؟ يقول لك لا عندهم عمل قلب، عندهم خوف وعندهم كذا وعندهم رجاء وعندهم. نقول لهم الدليل ان النبي يقول لم يعملوا خيرا قط، وان شيئا من الخوف وان شيئا من الرجاء وان شيئا من الانابة لهو من عمل الخير. يبقى لو قلنا بالظاهر يبقى اذا يخرجون حتى بغير عمل القلب. الامر الثالث وهو المهم، لابد يا اخوان ان نفهم النصوص بفهم سلفنا الصالح. عبارة ولفظة لم يعمل خيرا قط لابد ان احنا نفهمها على وفق فهم سلفنا الصالح، على وفق فهم سلفنا الصالح، على وفق لغة العرب. افتح كتاب التوحيد لابن خزيمة وهو يبين لك المراد عند العرب من هذه اللفظة. قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى لم يعملوا خيرا قط، قال هذا، اكتبوا معي بارك الله فيكم النقطة دي مهمة جدا قبل ما نختم. قال رحمه الله تعالى هذا من الجنس الذي تنفي العرب عن الاسم الشيء لنقصه عن الكمال والتمام. فالمراد من هذه اللفظة انهم لم يعملوا، هذا كلام ابن خزيمة، خيرا على التمام ولا الكمال، لا انهم تركوا ما اوجب الله او امر الله. يبقى العرب بتقول كده، ساعات تقول العرب فلان لم يعمل خيرا قط، والمقصود لم يعمل عملا كاملا، لكن ممكن يكون عمل بعض الاعمال. نعم، وابن عبد البر وبرضه اكتبوا هذا الكلام، ابن عبد البر رحمه الله تعالى يقول، رحمه الله تعالى ابن عبد البر يقول وهذا شائع في لسان العرب انها تنفي الكل وتريد البعض، تنفي الكل وتريد البعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يضع العصا عن عاتقه. لما جاءت المرأة تقول للنبي أبو جهل خطبني، قال لا أبو جهل ماذا لا يضع العصا عن عاتقه، ما بيحطش العصا يتعب، يعني دايما مسافر أو ضرب للنساء، هل أبو جهل لا يضع العصا إذا أراد ينام إذا أراد أن يدخل خلاء؟ طبعا بيضع. فالعرب تطلق هذا وتريد البعض، زي ما عائشة رضي الله عنها كما جاء الحديث في الصحيح لقد كان النبي يصوم شعبان كله، مع أنها اللي قالت وما أكمل شهرا إلا رمضان، ما أكمل شهرا إلا رمضان. لهذا جاء في الرواية الأخرى كان يصوم شعبان إلا قليلا. إذا عبارة لم يعمل خيرا قط لا تعني أنه لم يأتي بشيء أبدا، لا، لكن على وجه الكمال. هذا الكلام ابن خزيمة وهذا الكلام ابن عبد البر، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين رأوها رجلا لا يتم الصلاة فقال إيه بقى؟ قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فإنك لم تصلي. قال لا، ده ازاي يا رسول الله ده هو صلى فإنك لم تصلي. إذا تبين لنا المراد بعبارة لم يعمل خيرا قط حتى لا نتشدق بها دائما ولنفهمها فهم سلفنا الصالح. إذا خلصنا من هذه الحلقة إلى أهمية الصلاة، إلى ضرورة الصلاة. أيها الرجل، الأمة مجمعة، والمرأة، الأمة مجمعة على أن من جحد الصلاة كان كثيرا صلى أو لم يصلي. أيها الرجل، أيتها المرأة، الأمة مجمعة على أن من ترك الصلاة تركا كليا استحق أن يكون كافرا، لكن الأمة اختلفت هل هو كفر مخرج أم لا. ثالثا، الأمة مجمعة على أن من ترك الصلاة كلية فإنه يستحق القتل، لكن الأمة اختلفت هل يقتل حدا أم يقتل ردة. أبعد هذا كله تترك الصلاة؟ أبعد هذا كله تتركين الصلاة؟ أبدا أبدا أبدا. أيها الأحبة، إنما أعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة. أيها الأحبة، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدور والأصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. تعالوا تعالوا أيها الإخوة والأخوات إلى الصلاة، إياكم وترك الصلاة. إياك يا رجل تبقى مع امرأة تترك الصلاة مرهق، إياك يا امرأة تبقين مع رجل يترك الصلاة مريه مريه. مر أبناءك بالصلاة، مر أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. أسأل الله بمنه وكرمه أن ينور بيوت المسلمين بالصلاة، وأن يحبب إلى جميع المسلمين الصلاة، وأن يجمعنا جميعا على الصلاة. أيها الأحبة، أسأل ربي بمنه وكرمه أن أكون قد وفقت، فإن كان من خطأ فمني ومن الشيطان، وإن كان من صواب فمن الله ورسوله، والله تعالى أعلى وأعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.